أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في المسألة 12، ما لو استأجره لإيصال متاع إلى مكان ما في إجارة الأعمال. فأوصل المتاع مثلا إلى افترضنا مثلا إلى النجاف، وادعى المالك لا، إني استأجرتك لإيصاله إلى كربلاء وليس إلى النجف، وكانت النسبة فيما بين المكانين هي نسبة الأقل ونسبة التباين وليس نسبة الأقل و الأكثر، إذا اللي يكون البحث حينئذ شرعا. وذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال إنما تأتي بعد أن أوصل المتاع ونقل المتاع إلى النجف في البحث. أما قبل إيصال المتاع إلى النجف فسوف يذكر في ذيل المسألة 13 الآتية بأنه يكون من قبيل التداعي، وبالتالي حينئذ يتحالفان في البحث. فلو حلفا حينئذ سقط، يعني بطل كل ما يدعيه كل من الطرفين، وما فيش حينئذ شيء بينهما. إنما الكلام بعد أن أوصل الأجير المتاع من بغداد إلى النجف، ادعى المالك المستأجر أني استأجرتك لإيصاله إلى كربلاء وليس إلى النجف في البحرين. فهل هذا يكون قبيلة المدعي والمنكر أو من قبيل التداعي أو لا؟ يكون هنالك تفصيل وجوه، بل أقوال ثلاثة كما اتضح. الماتن قدس سره ذهب إلى أنه يكون قبيل المدعي والمنكر، والمنكر هو المالك المستأجر، والمدعي هو الأجير حينئذ في البحث. الوجه في كون الأجير مدعيان هو ما ذكره جملة من شراح الماتن، وهو أصالة عدم تعلق الإجارة بكون إيصال المتاع إلى النجف، يعني عبروا مثل هذا التعبير. وبالتالي أنه إذا لم تكن هنالك إجارة، أصالة عدم تعلق الإجارة بإيصال المتاع إلى النجف من بغداد، حينئذ لو أوصل المتاع إلى النجف سوف لا يستحق الأجرة في البحر. واضح؟ يعني بيّنوا هذا الأصل على نحو الأصل الموضوع في البين، ومن خلاله حينئذ يثبت النتيجة بحسب الحكم، وهو عدم استحقاق الأجير للأجرة بمجرد إيصال المتاع إلى النجف في البين. هذا حاصل حينئذ ما ذكروه في المقام، إلا أنه بهذا المقدار يمكن حينئذ الإشكال، وأنه بهذا المقدار يكون التداعي وليس حينئذ من قبيل المدعي والمنكر في البحث. ليه؟ لأنه كما أن الأصل عدم تعلق الإجارة بإيصال المتاع إلى النجف، الأصل عدم تعلق الإجارة بإيصال المتاع إلى كربلاء، ما فيه حينئذ فرق من هذه الناحية فيما بينهما. يعني إذا رجعنا للأصل الموضوعي، نحن نعلم إجمالا بأنه وقعت الإجارة على إيصال هذا المتاع من بغداد إما إلى النجف أو إلى كربلاء، فكما أن الأصل هو أنه لم تقع الإجارة على إيصال المتاع إلى النجف، أيضا الأصل هو أنه لم تقع الإجارة على إيصال المتاع إلى كربلاء الذي يدعيه المالك المستأجر حينئذ في البحرين. فبهذا المقدار حينئذ، كما أن أثر ذلك الأصل هو نفي استحقاق الأجرة بمجرد إيصاله إلى النجف في البحرين، كذلك حينئذ نقطة هذا الأصل هو أنه نفي استحقاق الأجرة إذا ما أوصله حينئذ مثلا خلنا نقول إلى الكربلاء ولم يوصله إلى النجف، أو أنه لا، أنه يستحق الأجرة ولو بحسب زعم المالك المستأجر في البحث. الصحيح إذا بدنا نبين هذا الأصل بحيث لا يكون هنالك أصل يقابله، حتى لا يكون مولى قبيل التداعي وإنما مدعي ومنكر، والذي يمثل حينئذ طرف المدعي المنكر هو المالك في البين لموافق قوله للأصل، هو أن نعبر بأصالة عدم الاستحقاق حينئذ في البين. ليش؟ لأنه قبل ما يكون في إجارة ما كانش فيني إذن الأجير مستحق على المالك شيئا من المال في البحر. بعد وقوع الإجارة في البحر واللي تردد أمرها بأن إيصال المتاع من بغداد إلى النجف أو إلى كربلاء حيث أوصله إلى النجف على وفق زعم الأجير ولم يوصله إلى كربلاء بحسب زعم الماتن ودعوى المالك في البحر، لا شك أنه على هذا التقدير حينئذ يدعي شيء وهو استحقاق الأجرة بمجرد إيصال ذلك المتاع إلى النجف حينئذ في البحر، والأصل حينئذ عدم الاستحقاق حينئذ في البقاء، لأنه في عندنا قدر متيقن، وهذا القدر المتيقن مش معلوم لأنه المورد دار بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر حتى نقول بالدعوة الانحلالية لمضت معنى في البين، لا، وإنما المورد من قبيل المتباينين، النسبة بين الإيصال إلى النجف والإيصال إلى كربلاء نسبة التباين وليست نسبة العموم والخصوص المطلق أو الأقل والأكثر في البين، وعلى هذا الأساس فالإيصال إلى النجف لازم حينئذ ذلك بحسب دعوة الأصل النجف أنني أستحق عليك حينئذ الأجر، والأصل أنه لا يستحق حينئذ الأجر. إن قلت طيب بالمقابل في عنا أصالة عدم استحقاق الأجرة بمجرد إيصاله إلى كربلاء في البحر، هذا الأصل مش صحيح، مش لأنه هذا نحو إقرار من المالك بأنك إذا أوصلته إلى كربلاء اللي هو حسب دعوة المالك فأنت تستحق حينئذ الأجرة المسماة في البحر وتطالبني بالأجرة المسماة وتشتغل ذمتي حينئذ الأجرة المسماة في البحر. فحينئذ إذا بدنا نبين الأصل بوجه فني لا يكون معارض بأصل بالطرف الآخر، مش المعارضة فقط معارضة، لا، المعارضة بأن يكون قول الأجير موافق مع أصل آخر، مجرد دعوة الأجير في البين وبدنا نجري أصالة عدم تعلق الإجارة بإيصال المتاع إلى النجف، يعني أحد الدعويين وأحد طرفي العلم الإجمالي، هذه لا يكفي لأن يكون المالك قوله موافق مع الأصل، لأنه بالمقابل أيضا الأصل عدم تعلق الإجارة بإيصال المتاع إلى كربلاء، فبالتالي حينئذ كل منهما يكون قوله موافقا لأصل والآخر قوله مخالف حينئذ لأصل ينكره الطرف المقابل في البين، وساعتها رح يكون من قبيل التداعي في البين، وهذا اللي يمكن الحمل الإمام رحمه الله عليه والسيد البروجردي والسيد البلبيقاني الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليهم جميعا حملهم على أنهم يقولوا أنه هذه من قبيل حينئذ التداعي وليس من قبيل المدعي والمنكر إذا ما جعلنا الأصل من هذا القبيل في البحر. هذا المطلب الأول بدنا نبينه، فحتى يعني بنتمسك مش مسألة أنه اللي موافق قوله لأصالة عدم تعلق الإجارة أو الموافقة قوله لأصالة عدم استحقاق الأجرة بمجرد إيصال المتاع إلى النجف اللي هو بطابق زعم الأجير في البين، لا، المسألة مش هيك، بل الأعمق من ذلك، لأنه في عندك علم إجمالي وإله طرفين، بأحد الطرفين أصالة عدم تعلق الإجارة بالإيصال إلى النجف، بالطرف الآخر أصالة عدم تعلق الإجارة بالإيصال إلى كربلاء في البين، وبالتالي كل منهما يكون لقوله حينئذ ما يوافقه وما يعززه في البين، فيكون حينئذ هو قوله الموافق الأصل فيكون منكرا في البين، والطرف المقابل يكون هو المدعي، لأنه إذا كان قوله موافق الأصل في الطرف المقابل يكون قوله مخالف للأصل في البين. هذا اللي بدنا ننبه عليه، فالأصل بدنا نتمسك به إنما هي أصالة عدم اشتغال الذمة أو أصالة عدم الاستحقاق بمجرد الإيصال إلى النجف، وقلنا بأنه لا يعارض بأصالة عدم الاستحقاق بمجرد الإيصال إلى كربلاء، ليش؟ لأنه هيدي ما بيدعيها حينئذ الأجير وإنما يدعيها المالك، وهيدي مش ادعاء وإنما هي إقرار واعتراف وإذعان أنك أنت إذا أوصلت إلى كربلاء فتستحق حينئذ الأجرة في البين، وهذا متمم حينئذ دعوة المالك أنه المالك منكر، منكر أنه وقعت الإجارة إلى شو؟ إلى النجف، متممة أي شيء، طيب إذا ما وقعت النجف لون وقعت إلى كربلاء حينئذ في النجف. واضح وأنك تستحق الأجر على هذا التقدير، هذا حينئذ ليس نحو ادعاء وإنما هو نحو إقرار في البحث. هذا حاصل المطلب الأول الذي نريد أن نشير له، وهذا المطلب كما هو واضح إنما يتم بناء على أنه لا يوجد حينئذ متسع من الوقت. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أنه قد فات محل الإجارة في البيت. يعني شو؟ كما ذكرت لكم بأنه استأجره، التفصيل الذي جاء به السيد الخوئي وهو ثالث الأقوال لم يأتي به اعتباطا، إنما جاء به نتيجة ما ذكره السيد البرجردي في تعليقاته على المتن وما أفاده السيد الحكيم قدس سره هنا في البحر. ليه؟ لأنه طارة في عنا متسع من الوقت، استأجروا ليوصلوا هالمتاع إلى كربلاء بحسب زعم المالك وبحسب زعم الأجير إلى شو؟ إلى النجف بمدة أسبوع، إنه بهالأسبوع هالمتاع بدك توصل لي مثلا، خلنا نفترض مثلا فرن الطعام أو إلى آخره، بدك توصل لي إلى مثلا كربلاء، هو قال لا إلى النجف مش إلى كربلاء في البحر. هو فترة يوم في يضبه ويحمله ويوصله هو لمدة أسبوع، أنه بدي ضمن أسبوع يكون مثلا واصل إلى كربلاء بحسب زعم المالك، إلى النجف بحسب زعم الأجيري في البحر. قام وصله هو إلى شو؟ إلى النجف. إجا طالبوا حينئذ بالأجرة لأنه استحقها بعد أيام بالعمل، الأجرة تملك بالعقد وتستقر حينئذ الاتيان بالعمل في إجارة الأعمال في البحر. أتى بما زعمه من عمل هو إيصال المتاع إلى النجف، قال له يلا تعطيني الأجرة. قال له أنت ما بتستحق. ليه؟ ما استأجرت توصل النجف، استأجرت توصل إياه لكاربل، شو بدي فيها بالنجف؟ واضح. فحينئذ المالك يدعي على المستأجر بوجوب رد هذا المتاع مش من النجف إلى بغداد، من النجف إلى كربلاء في البحر. واضح هيدي صورة. ومرة أخرى لا يفوت المحل، مرة أخرى يفوت المحل، وهو أنه استأجره بهاليوم الواحد، باليوم الواحد ما في حينئذ ينقل طارة إلى من بغداد إلى النجف وأخرى من بغداد إلى كربلاء. إذا نقلوا إلى النجف خاص بده يصير ينقلوا إلى كربلاء في يوم آخر، ويكون هذا خارج محل الإيجار، لأنه محل الإيجار ليس طبيعي النقل، وإنما حصة من النقل المقيدة بها اليوم الكذائي في الأربعين. يوم يسبق يوم الأربعين مثلا على سبيل الفرض، هو بده يبعد يكون يوم الأربعين جاهز موجود مثلا في كربلاء. فقال له ففي مثل ذلك سوف يفوت المحل. إذا فات المحل، إذا فات المحل قطعا وجزما كما ذكر المتن يكون مدعي ومنكر، والذي يمثل جانب المنكر إنما هو المالك المستأجر، والذي يمثل جانب المدعي إنما هو الأجير في البيت، لأنه يدعي استحقاق الأجرة بمجرد إيصال المتاع إلى النجف في البيت، والأصل عدم استحقاقه لمجرد إيصال المتاع إلى النجف. هذا اللي إيش اسمه. لكن بالصورة التي لا يفوت المحل، كما في صورة معه فترة أسبوع وفي بيوم وصلوا من بغداد إلى النجف، في يرجع بيوم تاني وصلوا من النجف إلى شو؟ إلى كربلاء في البحر. ما يعني لم يفت محل حينئذ الإجارة، ولم يذهب متعلق الإجارة لحتى تيجي دعوة البطلان أو دعوة الانفساخ أو 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 إلى آخره. لا، في مثل هذه الفرضية حينئذ في البحر هنا في كأنه دعوة من المالك للمستأجر، وبالتالي هذا سوف يدخل في باب التداعي مش في باب المدعي والمنكر. دعوى المستأجر، عفوا دعوى الأجير، هو أنه يستحق الأجرة بمجرد إيصال هذا المتاع من بغداد إلى النجف، اللي هي متعلق الإجارة بحسب زعم الأجير في البحر. دعوى المالك وهو أنه لا، لأنه بعد في مندوح في متسع من الوقت، محل الإجارة لم يفت بعده، يمكن تحقيق متعلق الإجارة حتى لو كان المتعلق هو حصة من النقل وليس طبيعي النقل، وهو الإيصال إلى المتاع إلى كربلاء في فترة زمنية خلينا نفترض أسبوع وبعد في وصل مثلا. ففي مثل ذلك حينئذ كما أن الأجير يدعي على المالك استحقاق الأجرة بمجرد إيصال المتاع إلى النجف، المالك المستأجر يدعي على الأجير لابدية ولزوم نقل المتاع من النجف إلى كربلاء في البحر. ليش؟ لأنه متعلق الإيجار هو شو؟ مش إيصاله إلى النجف، وإنما إيصاله إلى كربلاء، وبالتالي حينئذ ما أتيت به لم يكن هو متعلق الإجارة، ولا بد من أنك تحقق متعلق الإجارة حتى تستحق الأجر، وتحقيق لمتعلق الإجارة بأن تنقله بعد ذلك من النجف اللي هي متعلق الإجارة بحسب زعمك أيها الأجير إلى كربلاء اللي هي متعلق الإجارة بحسب زعم المالك المستأجر في البحث. فيكون المالك أيضا مدعيا، يطالب المالك يطالب الأجير بلا بدية ولزوم نقل المتاع إلى كربلاء، واضح؟ فيكون حينئذ المورد من قبيل المدعي والمنكر، والمدعي والمنكر في خصومتين. الخصومة الأولى وهي القائمة فيما بين الأجير والمالك المستأجر. الأجير يدعي استحقاق الأجرة بمجرد الإيصال إلى النجف، والمالك حينئذ ينكر ذلك وأنك لا تستحقها إلا إذا أوصلته إلى كربلاء. الخصومة الثانية المالك يدعي فيها لابدية إيصال هذا المتاع إلى كربلاء لأنه هو متعلق الإجارة في البيت، وهذا ما ينكره الأجير ويقول أنت ما استأجرتني إيصال المتاع إلى كربلاء وأنا استأجرتني إيصال المتاع إلى النجف في البين. فيكون حينئذ هنالك خصومتان في عرض بعضهم البعض، فيكون من قبيل التداعي في البين. هذا اللي يزعمه حينئذ البعض، ولعله سلخوا واتصار إلى هذا اللون من التفكيك وهذا التفصيل كان منشأ هذا الكلام اللي ذكر السيد الحكيم قدس سره في شرحه على المتن. إلا أن هذا الكلام حينئذ غير تام لنقطة أشارنا لها في المسألة رقم 8 حسب الظاهر على ما تقرأ أو 10 على كل حال. حاصل الذي نريد أن نشير له مش مجرد أن يدعي أحد الطرفين شيئا خلاف ما يدعيه الآخر ويطالب الطرف المقابل بشيء خلاف حينئذ ما طلب به الآخر، حينئذ يسجل تداعي من الطرفين ويسجل حينئذ لدينا حينئذ خصومة. بل النقطة فيها ما أشرنا لها فيما سبق، إذا كان لازم إنكار أحد الطرفين المتخاصمين والمتخالفين حينئذ في البين، إذا كان لازم إنكار أن يكون هنالك نحو ادعاء في البين من تتمة إنكاره، إذا لا يسجل حينئذ خصومة جديدة، ولذا لا يكون الموضوع من قبيل التداعي. بتوضيح أكثر خلنا نفترض مثلا على سبيل الفرض الشيخ عباس أخذ مثلا الكتاب عندي أو لا أخذ السيارة فودع أنها كانت حينئذ عن إذن في البحث لحتى شو ما يضمنش، واضح؟ يعني إذن أسقطت فيه أنا مثلا الخصية الشخصية والخصية المثلية والخصية المالية، يعني إنه حط يعني إذن على وجه المجانية مش إذن على وجه الضمان في قلبي، واضح؟ وأنا بالمقابل ادعيت إنه لا، إنه أنا هذه السيارة ما أذنت لك بأنك تستعير، أنت أخذتها هكذا ابتداء، فبالتالي أنت تكون حينئذ ضامنا في قلبي. التفت شخ عبيش شعب يدعي انه هو انه ما بيستحقش حينئذ اجرة مثل اخذه للسيارة مني، ليش؟ لانه يدعي صدور الاذن. مجرد دعوة صدور الاذن بكفيش، انما عم ينكر ثبوت شيء في ذمته واشتغال ذمته لي بشيء مش على نحو الانكار، انما منشأه ذلك ادعاء صدور الاذن حينئذ في البين، فلذا كان حينئذ مدعيا بلا اي اشكالين في المقام. طيب أنا وقت اللي عم بقول أنه لا أدعي عدم صدور الإذن أو أدعي حينئذ أن الشيخ عباس ذمته مشغولة وأنه ضامن في البيت، هل هذه أيضا دعوة أخرى إلى جانب الدعوة الأولى؟ في الدعوة الأولى يكون الشيخ عباس هو المدعي وأنا حينئذ المنكر، لأنه عم بدعي صدور الإذن وأنا عم بنكر. وفي الدعوة الثانية أنا عم بدعي الضمان والشيخ عباس عم ينكر، ليش؟ لأنه في حينئذ إذن، هل بيكونوا دعويان وخصومتان في البيت؟ يعني مجرد ما أحد الطرفين كان من مستلزمات إنكاره دعوة حينئذ أخرى في البين، تسجل هذه دعوة في المقام قطعا وجزما، لا يكون الأمر على هذا النحو. ليه؟ لأنه حتى لو ادعيت الضمان وادعيت عدم صدور حينئذ الإذن في ألفين. هيدي الدعوة مش دعوة جديدة، وإنما هي من مستلزمات إنكار ما يدعيه الشيخ عبد، من أنه لا يكون ضامنا لأنه قد صدر من الإذن على وجه المجانية بركوبه السيارة في ألفين. واضح هيدا المطلب. لازم حينئذ ذلك أنه لا، يعني ما صدر من الإذن، وإنما تكون ذمته مشغولة ويكون ضامنا لأجرة مثل حينئذ ركوبه السيارة في ألفين. وبعبارة أخرى، مش ما كل ما واحد ادعى منقول انت شو مدعي في البحث، كل شيء يدعيه ويكون دعواه مخالف للحجة الفعلية، للأصل الجاري أو للظاهر الذي ينبغي العمل به، مثلا للأصل غير المحكوم، للأصل مثلا السبب، الأصل الموضوعي مش الأصل المسبب، أو للأصل الذي يكون محكوم مثلا لظاهر في البحث، للحجة الفعلية الذي يكون جاريا في حقه حتى لو كان عم يدعي، لا يكون الداعم، إنما يكون حينئذ منكرا في قلبه. مش مجرد ما شفنا حينئذ مثلا في عنا الشيخ عبيس عم يدعي عدم اشتغال الذمي، أو عم يدعي حينئذ صدور الإذن بعبارة أصح، وبالتالي إذا صدر الإذن على وجه المجانية عدم اشتغال الذمة وعدم الضمان، أنا بالمقابل شو عم يدعي حينئذ الضمان. هل منقول في عنا دعويان في البين، وبالتالي خصومتان؟ في إحدى الخصومتين يكون الشيخ عباس مدعي حينئذ صدور الإذن، مدعيا صدور الإذن وأنا أنكره، وفي الخصومة الأخرى أكون أنا مدعيا للضمان والشيخ عباس ينكره في البين. الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأنه وإن كنت أنا عم ادعي الضمان، هيدا دعوة الضمان مش دعوة جديدة، ليست حينئذ شيء غير إنكاري حينئذ لصدور، معنى إنكار صدور الإذن لازم إنكار صدور الإذن على وجه المجانية اشتغال ذمتي، دعوة اشتغال ذمتي أو دعوة حينئذ الضمان. فهيدي دعوة الضمان ودعوة الاشتغال الذمة، وإن كنت عم ادعي هالشيء بس هيدا موافق حينئذ للأصل، أصالة احترام مال المسلم في البعيد، ومع أصل موضوعي منقح، وأصالة عدم صدور حينئذ الإذن في البعيد على وجه المجاني. هودي إذا ما ركبناه على بعض من بعض صرف لا يكون حينئذ مدعيا، وإنما يكون ممكن. صح عم بقول إنه تشتغل ذمته، عم بقول إنه هو يضمن في البعيد، بس دعوة الاشتغال ودعوة الضمان موافقة لأصالة احترام مال المسلم ما لم يصدر الإذن على وجه المجانية من طرف المالكي في البحث. وإلا كل ما واحد ادعى شيء حينئذ يلا هيدا تداعي، خذوا لوان على التداعي، مش مدعي ومنكر في البحث. لا، ليس الأمر كذلك. أن يدعي شيء ويكون في دعواه مخالف للحجة الفعلية، لأصل سببي، لظاهر في البين، خيلي أصل مسبب مثل أصالة عدم اشتغال الذمة أو أصالة عدم الضمان مثلا، إذا أصل مسبب، إذا لم يكن هنالك أصل حاكم عليه من سببي أو موضوعي أو ظاهر مثلا في البين، وهكذا الحال حينئذ بالنسبة لسائر الموالي. فليس مجرد من أنه كان أنا يطلب الطرف المقابل بشيء نقول أن هذه المطالبة ادعاء، بتكون ادعاء إذا كان مخالف للأصل في البين. صح صدر بالسابق حينئذ في طيات كلماتنا أنه بالتداعي هذا يطالبه بشيء وذاك يطالبه حينئذ شو بشيء آخر، هذا بيطالبه حينئذ خلنا نفترض بالضمان وباستحقاق حينئذ أجرة المثل أو باشتغال ذمتي بأجرة المثل، وذاك لا عبي يدعي ويطالب أنه أنت ما صدر منك الإذن على وجه المجانية في البين، فيدعي عدم الحق ونفي حينئذ الحق للمالك حينئذ عليه في البين. واضح. لكن الشأن ليس مجرد المطالبة يكون مدعيا، وإنما المطالبة مع عدم كون ما يطلبه حينئذ موافقا للحجة الفعلية من أصل أو ظاهر هو الجاري في حقه حينئذ فعلا في البين، وإلا يكون حينئذ المورد من قبيل المدعي والمنكر ولا يكون من قبيل التداعي. ومقامنا أيضا من هذا القبيل. ليش من هذا القبيل؟ في نقطة واضحة في المقام حاصل هذه النقطة، وهي الأجير يدعي على المالك استحقاق الأجرة المسماة بمجرد إيصال المتاع من بغداد إلى النجف، اللي هي دعوة وزعم الأجير في البحث. طيب المستأجر المالك شو عم يدعي؟ عم يطالبه بإيصالها إلى كربلاء حينئذ في البين. هيدي بعبارة أخرى عن شو؟ يعني شو المطلوب منها؟ مرة مجرد الإيصال، مرة مجرد الإيصال كإيصال، ومرة أنك لأجل استحقاق حينئذ شو أجرة المثل في البين. واضح؟ مرة أخرى لأجل استحقاق أجرة المثل، وأنك لا تستحق، التفت، وأنك لا تستحق أجرة المسمات بمجرد الإيصال إلى النجف في البحر. هذه حيلة، إذا مش دعوة جديدة، وإنما هي من تتمة ما يدعيه الأجير من أن الإجارة وقعت على إيصال المتاع من بغداد إلى النجف في البحر. فإذا ما كان الأمر كذلك فحينئذ حتى لو كان عبيد طالبوا بإيصاله إلى كربلاء، هذه لا تكون دعوة جديدة. عبيد طالبوا بإيصاله، يعني إذا أوصلت إلى كربلاء فأنت تستحق الأجرة المسمات، ومن دون ذلك أنت لا تستحق الأجرة المسمات. هذا منكر يكون، يعني مو شيء جديد غير الإنكار، لم يأتي بشيء جديد غير الإنكار حتى يشكل خصومة يمثل فيها المالك المستأجر مركز المدعي، ويكون الأجير فيها منكرا في البحث. بل من لوازم وتتمت حينئذ إنكار أن تكون الإجارة وقعت على إيصال المتاع إلى النجف أنك لا تستحق أجرة المسمات إلا إذا أوصلت المتاع إلى كربلاء في البحر. وإذا حينئذ لا بأس به، أو فقل هذه المطالبة ليست حينئذ، إذا وصلت أنت بتاخذ الأجرة، إذا ما وصلت ما لح تاخذ الأجرة. هذا المعنى، هذا إذا إنكار حينئذ على الأجير أن يستحق الأجرة المسمات بمجرد إيصال المتاع إلى النجف في البحر. وهذه نقطة حينئذ لابد من التوجه والالتفات حينئذ إليها. الحاصل من هذا الكلام أنه كيف ما قلبنا المطلب، كيف ما قلبنا المطلب، سوف لا يستحق، أو فقل سوف لا يتشكل لدينا خصومة أخرى إلى جانب الخصومة الأولى يمثل فيها، في هذه الخصومة الثانية المالك طرف المدعي، واضح، ويمثل فيها الأجير طرف المنكر، فيكون المورد من قبيل التداعي اللي بده شو تحالف في البحر. بل حتى على هذا التقدير ليش؟ لأن ما يدعيه المالك هو من مستلزمات ومن متممات حينئذ إنكاره على الأجير أن الإجارة قد وقعت إلى النجف. من متممات ذلك أنت مطالب بإيصاله إلى كربلاء حتى تستحق الأجرة المسمات، ومن دون ذلك لا تستحق الأجرة هذه المطالبة بالإيصال إلى كربلاء. هذا من متممات إنكاره أنه قد استأجره لإيصاله إلى النجف في البحر. وفرق واضح فيما بين الصورتين في البحر. هذا حاصل ما يرتبط بالقولين الأول والثاني، يعني ما يعزز القول الأول للذهاب إليه الماتن أن المورد من قبيل المدعي والمنكر، وما يعزز القول الثاني أن المور من قبيل التداعي في البين. والصحيح أنه لا، من قبيل المدعي والممكن وليس من قبيل التداعي. والعجب الشيخ كاشف الغطاء قدس سره أنه طيب ليش جعله هنا مدعي وممكن، وفي مسألة الحمار هذا أو ذاك الحمار أو البغل هذا أو ذاك مثلا الحمار في البين جعله من قبيل التداعي. الفرق حينئذ بينهما واضح بالشكل الذي أشارنا إليه. هذا كله أي متى؟ إذا كان بعد نقل المتاع، مش قبل نقل المتاع. وإذا كله أيضا أي متى؟ إذا قلنا، إذا قلنا بأن تشخيص المدعي والمنكر يكون حينئذ مش بلحاظ مصب الدعوة، إنما بلحاظ مقصود وغرض المتخاصمين في البحث. هذا تمام ما يرتبط في هذا الشيء. يبقى إنه السيد الخوي ذكر تفصيلا، وهذا التفصيل على أنقاض حاشي للسيد البرجردي رحمة الله عليه علمت، وما ذكره السيد الحكيم أيضا في شرحه، لأنه مرة بيكون في مندوحة ومرة أخرى لا، ما في عنا من، يعني في متسع لم يفت محل الإجارة ومتعلقة، وأخرى لا قد فات محل الإجارة في البعين. وإذا ما فات محل الإجارة مرة نبني على البطلان مش من رأس ولو من الآن، ومرة أخرى لا نبني على ثبوت الخيار، ومرة بيختار الفاسخ وأخرى لا يختار إمضاء المعاملة، ويطالب حينئذ بأجرة المثل المالك. فكانت أجرة المثل مرة أزيد من الأجرة المسمات، أو كانت مباينة مع الأجرة المسمات، وأخرى لا تكون أزيد، إنما هي بمقدار الأجرة المسمات، أو أنها غير مباينة لها في البين. سوف يأتي إن شاء الله ذلك، والحمد لله رب العالمين.